بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير. كنا فيما سبق من الدروس قد وصلنا إلى سورة الأنعام، إلى الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه واحدة. وبالوالدين إحسانا، أي ثنتين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه ثلاث، هذه الوصية الثالثة. نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية الرابعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الوصية الخامسة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وصايا خمس هي: من التزمها فقد استوجب العقل، لعلكم تعقلون، لأن هذه الوصايا على ثلاث دفعات. ختم الوصايا الأولى بقوله لعلكم تعقلون، والدفعة الثانية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فهذه دفعة مستوجبة للذكرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الدفعة الثالثة من الوصايا، القسم الثالث من الوصايا، ثلاثة أقسام. القسم الأول ختمه بقوله لعلكم تعقلون، والقسم الثاني ختمه بقوله لعلكم تذكرون، والقسم الثالث ختمه بقوله لعلكم تتقون. لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. قال بعض العلماء: إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا اتقوا. إذا ذكروا الله اتقوا، إذا تذكروا ما ينفعهم اتقوا، إذا عقلوا تذكروا، لأن الذي ليس عاقلا لا يتذكر، وإذا تذكروا اتقوا. والتقوى جامعة لكل خير. كل حال في درسنا هذا نحن في القسم الأول من هذه الوصايا، خمس وصايا. يقول الحافظ ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم عند موته دعا بصحيفة ليكتب لهم وصية، ثم حالة الشدة أو حال ما هو فيه من أن يكتب تلك الصحيفة أو تلك الوصية، واكتفى بالكتاب والسنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وابن مسعود رضي الله عنه قال: يعني من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله المشاري إليها التي عليها خاتمه، يعني ختمها فلم يفض خاتمه ولم تغير ولم تبدل، فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر إلى قوله لعلكم تتقون. يقول صاحب الاختصار أو صاحب التحقيق في تعليقه قال: لم يخرجه الحافظ ابن كثير وذكره السيوطي بلفظ من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ونسبه للترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. قال: وروى الحاكم عن ابن عباس قال: إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات، يعني بجميع الأقسام الثلاثة. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجها. الآيات الثلاث هذه والتي بعدها ولم يخرجها، يعني البخاري ومسلم. وروى الحاكم المستدرك ووافقه الذهبي على تصحيحه. وروى الحاكم أيضا عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات، فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. من أخر إلى الآخرة يعني من أخر إلى الآخرة أخره الله إلى الآخرة فأمره إلى الله إذا لم يتب، يعني إذا لم يتب، أما إن تاب فيتوب الله عليه حتى وإن كان على الشرك. إذا مات من غير توبة على المعاصي التي دون الشرك إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، أما الشرك فلا يعفى إلا بالتوبة، الشرك الأكبر لا يعفى إلا بالتوبة. إذا مات المشرك على الشرك الأكبر من غير توبة فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وزاد السيوطي نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوي. وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك ما فعلوه، وكل ذلك يعني كل وكل ما فعلوه، ها؟
وذلك
نعم وذلك فعلوه بآرائهم، أو وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم. مسحت ما عندنا. نعم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم. قل لهم تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه من الله وأمرا من عنده سبحانه وتعالى، ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: ووصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ يعني مراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة ولو بعد دخوله النار، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ لاحظوا: وإن زنى وإن سرق بصيغة الماضي، ما قال وإن كان يزني وإن كان يسرق، لأن ورد في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وورد تفسيره أن الإيمان يرتفع فوق رأسه كالظلة في تلك الحال، يرتفع فوق رأسه ثم إذا نزع عاد إليه الإيمان بدلالة الندم، بدلالة الندم. أما إذا لم يندم واستباح هذا فاستحلال المحرم معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، هذا كفر. أي نعم. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. ها؟ نعم. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة. لاحظ، يقول: إنك ما دعوتني ورجوتني، فإني أغفر لك على ما كان منك، ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا. وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني، ثم استغفرتني، لا بد من الاستغفار. فأحد يخطئ ولا يستغفر، يصر على الخطأ، لا حول ولا قوة. وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء غفر له فضلا، ومن شاء أو ومن لم يشأ أن يغفر له فضلا عذبه عدلا، عذبه بعدله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود كما قال الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فصاحب الكبيرة التي دون الشرك إذا مات عليها من غير توبة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، نعم، ولو بعد أن يطهر. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم. لكن مطاوعتهم في المعصية هل هي إحسان؟ طاعتهم في المعصية هل هو إحسان؟ ترك إرشادهم للخير هل هو إحسان؟ بالوالدين إحسانا، أحسن الإحسان التوحيد، توحيد الله عز وجل، الإرشاد إلى التوحيد، الإرشاد إلى سبب النجاة من النار ودخول الجنة، هذا أحسن الحسنات، لا إله إلا الله. وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم إحسانا، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، تلطف لأبيه ودعاه إلى التوحيد ونهاه عن عبادة الشيطان وحذره من ذلك وطلب منه أن يتبعه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. فهذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان، أن تحميهما من المعصية وأن تحسن إليهما في كل ما من شأنه إصلاح وإحسان وبر ورفق بهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرأ بعضهم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إليهم. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، يعني لا تتبع سبيلهم، اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعوا، إذا كان مشركين ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لكن اللي يحصل الآن أن الولد يخالف أباه ولو كان أبوه من العلماء، يعني لا يتبع سبيل أبيه ولو كان أبوه متبعا للصراط المستقيم للسبيل الأقوم، وهذا من الشيطان، هذا من عدم الشكر، من عدم البر. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أو يعصي والديه ويخرج يقول جاهد في سبيل الله وهو يخرج في راية عمية في وجه لا يعرف رشده من غيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما وصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يائدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني تتفاعل معها، أن تزاني حليلة جارك. في فرق بين هذه الكلمة وبين قوله أن تزني بحليلة جارك. أن تزاني يعني تتفاعل معها في هذه الجريمة، يكون بينكما خيانة. قال: أن تزاني حليلة جارك، هذه المرتبة الثالثة في الكبائر. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فالزنا حرام سواء كان بحليلة الجاري أو بغيرها، لكن يكون بحليلة الجاري أشد فحشا وأشد جرما، لأنه من البوائق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا يؤمن، والله من لا يأمن جاره بوائقه. وقوله من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسدي، ثم إن الجار يعني بلواه كبيرة، ملاصق لك، يعرف مدخلك ومخرجك، ويعرف غيبتك وحضورك، ويعرف غفلتك ويقظتك. فالجار أمره صعب، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوصاني جبريل بالجار، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقوله من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسدي، هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان، سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خيفة حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله، رزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا، والله أعلم. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجاه. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. وفي لفظ لمسلم: مفارق للجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم. وفي لفظ لمسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلى آخره. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل. قتل مؤمنا منها فيقتل أو معاه. نعم. ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله، يعني يفارق الجماعة ويخلع اليد من الطاعة وحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما تقتلونني؟ رضي الله عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد، وهو المستأمن من أهل الحرب. فروى البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: حسن صحيح. يدخل في المعاهد من جاء بتأشيرة، من جاء بفيزة، من جاء مستأمنا، من جاء قد أعطي يعني الأمان من الحكومة، أذنت يعني وأعطته الأمان، فلا يجوز أن يخفر ذلك، أن لأنه معاهد. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعيد الشيخ عبد العزيز على بركة الله، ولتكن إعادته أيضا كمر الكريم مشرعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول.
قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
إذا كانوا في إملاق لا يقتلون أولادهم، يصبرون. نعم. ويتحرون رزق الله عز وجل. نعم. وأما في سورة سبحان خشية إملاق، يعني في المستقبل قد لا يكون في الحال فقير، أو لا يكون في حالة إملاق، لكن يخشى هنا. أما هنا في حالة الإملاق فالموقف هو الصبر والأمل في رزق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعني فرجه عند الشدة، والصبر مفتاح الفرج. ينظر إلى يعجب الله إلى حالكم، ينظر إليكم أزلين قنطين، يعلم أن فرجكم قريب سبحانه وتعالى. نعم.
يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله لعلكم تتقون. وروى الحاكم عن ابن عباس.
يعني فلا تتأسفوا على أنه لم يكتب صحيفة عليه الصلاة والسلام، هذا ما كان سيكتب. نعم.
وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. قال الحاكم:
هذا لا ينافي كون الفاتحة هي أم الكتاب، لأن ما تضمنته هذه الآيات هو في مضمون الفاتحة، يعني أصل الكتاب يرجع إليها. نعم.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات، فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته.
إيه، والله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه في الآخرة إذا كان مؤمنا، أما من لم يقم عليه الحد في الدنيا وأخره الله إلى الآخرة ولم يتب، ويعني لقي الله بذنبه لم يتب منه وذنبه دون الشرك الأكبر، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه فضلا، وإن شاء عاقبه عدلا. نعم. ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله.
ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقصص عليكم وأخبركم بما حرم
أقص عليكم، عندك أقصص، أقص عليكم وأخبركم هنا،
أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده
سبحانه وتعالى،
ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: ووصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا. وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إذا مات على الشرك من غير توبة، أما إذا تاب من الشرك يتوب الله عليه.
نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرأ بعضهم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما وصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
وقوله: نعم. ويدخل فيه في قتل الولد إسقاطه بعد أن، يعني المرأة تسقط ولدها بعد أن ينفخ فيه الروح، يعني إما أن تكون مثلا طلقت أو إما أنها تخشى أو تريد أن تنتقم أو شيء من هذا، أو يكون برغبة الوالد، كل ذلك بعد نفخ الروح لا يجوز إلا إذا يعني قرر الأطباء المسلمون أن بقاءه خطر على الأم، والأمر بين أو يكون بين خطرين: إما هلاك الأم أو هلاك هذا الحمل، فيرتكب أخف الضررين إذا تؤكد من هذا. نعم، لأن هلاك الأم أشد ضررا من هلاك الجنين. نعم. وقوله من إملاق، قال
ابن عباس وقتاد والسدي هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خيفة حصول فقر من الأجل
في الآجل.
في الآجل،
أي نعم.
ولهذا قال هنا: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا في فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقهم،
نرزقكم
وإياهم، لأنه الأهم ها هنا، والله أعلم. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
يعني من الفقر الحاضر يهتم بنفسه، الأهم أنه يهتم بنفسه، لكن من الخشية، من خشية الفقر يهتم بولده. هنا هذا معنى: فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، ورزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا، والله أعلم. وقوله
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه.
أي نعم، قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، معصيته في السر والعلانية. وفي رواية عنه: هو ما ينوي مما هو عامل. وقال قتاده: قليله وكثيره، وسره وعلانيته. وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا لوات الرايات، وباطنه الزنا مع الحليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، يعني في كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. روى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم، فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال المغيرة
وعن المغيرة
قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخرجاه. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وفي لفظ لمسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.
عندك رجلا قتل رجلا أو رجل قتل متعمدا فيقتل،
ورجل
قتل متعمدا.
عندي ورجل قتل رجلا متعمدا.
إيه تراجع إذن. نعم. ورجل يخرج من الإسلام. نعم.
نعم. ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما تقتلوني
تقتلونني. نعم.
رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب. فروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: نعم، النفس بالنفس يشمل الأنثى ويشمل الذكر. أي نعم، يعني النص اللي قبله يفسره. نعم. وهنا فيما يختص بالمعاهد. نعم، من في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب. نعم.
فروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح
معاهدا
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
لم يرح رائحة الجنة
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
نعم.
وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أغفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون،
أي هذا مما وصاكم به،
أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله
أمره ونهيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا الرشد، وأن يرد شاردنا إلى رشده، وأن يهدينا صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.